بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب المنطق للشيخ المظفر، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الثانية الاتفاقية، وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي لعدم العلقة التي توجب الملازمة، ولكنه يتفق الحصول. كان الكلام في تقسيمات المتصلة، قلنا بأن المتصلة وهي التي يتوقف أحد الجزئين على الآخر، تارة يكون بينهما بين المقدم والتالي تلازم تكويني لا يمكن أن ينفك أحدهما عن الآخر، وأخرى لا يوجد بينهما تلازم تكويني، ولكنه يوجد بينهما تلازم ولو من باب الاتفاق. هنا عندما نقول اتفاق، مرادنا من الاتفاق ليس معناه الصدفة يعني بلا سبب، لأن الاتفاق قد يطلق ويراد منه وجود الشيء بلا سبب، وقد يطلق ويراد منه وجود الشيء كل بسببه، ولكنه يحصل بينهما ترابط. أضرب مثال مرة، أنه الآن أمامي لا يوجد أي شيء، ولكنه مرة يوجد إنسان بلا سبب موجد له، بلا فاعل، هذا وجوده وجود ماذا؟ صدفتي، وجود الشيء من غير علة فاعلية، وهذه محالة، ولم يقل بها إلا مجنون الذي يقول بأنه يوجد الشيء بلا سبب قبله، هذا ليس بعاقل، لأنه وجود الشيء بلا سبب محال. وأخرى لا، جنابكم تسافرون بسيارة من هنا وسيارة أخرى جاية من مكان آخر في قبالكم، وتتصادفون في موقع معين، تقول صدفة مولانا هو فعل كذا أنا فعلت كذا فوقع الاصطدام بيننا، هذه هم أيضا صدفة. أو مثلا هناك ماء موجود في الجو البارد، وماء آخر موجود على موجود في إناء على مدفأة على نار، في آن واحد يجمد ذلك الماء الموجود في الخارج، ويصل هذا الماء الموجود على النار إلى درجة الغليان. تقول صدفة أنه اتفق في الآن الذي وقع فيه غليان الماء وقع فيه تجمد الماء الآخر. شنو معنى أنه وقع صدفة؟ يعني تحقق غليان الماء بلا سبب؟ ها؟ لا، غليان الماء كان له سببه وهو النار. تحقق انجماد الماء في الخارج بلا سبب؟ لا، تحقق انجماد الماء في الخارج أيضا بسبب وهو برودة الجو، ولكن هذان السببان اتفق أنه أثر في آن واحد، هذا أيضا يسمى صدفة. أو أنه تجد تلازم بين صديقين، علاقة حميمة صميمة أكو بين شخصين، يباحثون معا، يسافرون معا، يأتون إلى الدرس معا، يذهبون معا، يخرجون معا، يجلسون معا، يذهبون، وأينما يفعلون يذهبون معا، هل علاقة صميمية موجودة بينهما؟ وهنا أنا أستطيع إذا رأيت أحدهما أن أقول لا بد أن يكون الآخر معه، ولكن هذه العلاقة الموجودة بين الصديقين علاقة غير قابلة للانفكاك، لو قابلة للانفكاك هذه العلاقة لها سبب أو ليس لها سبب؟ نعم لها سبب. افترض مستوى الدرس الواحد، العلاقات القديمة، التربية الواحدة، نحو ذا مجموعة من العوامل أدت إلى تلازمهما، ولكن هذا التلازم الموجود ليس تلازما لا سبب له، لا له سبب. الاتفاق الذي يقال مراد منه هذا القسم الثالث، وهو أنه علاقة مثلا بين شخصين لأسباب معينة ولكن قابلة للانفكاك، هذه نسميها ويسميه تلازم، ولكن تلازم اتفاقي يعني قابل للانفكاك، مو أنه اتفاقي صدفتي يعني لا سبب له. فلهذا قال الاتفاقية، وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي، مو أنه لا يوجد اتصال بين الطرفين، لا يوجد اتصال، ولهذا الاتصال أيضا سبب، ولكن ليس هو سبب تكويني حقيقي يستحيل الانفكاك حتى تكون لزومية. هناك سبب وتكويني أيضا ولكنه لا يستحيل الانفكاك، فنسمي القضية اتفاقية لعدم العلقة التي توجب الملازمة التكوينية، ولكنه يتفق حصول التالي عند حصول المقدم. هذا من قبيل مولانا إذا كان الشخص معصوما فإنه لا يعصي. هاي القضية اتفاقية لو لزومية؟ ها؟ يعني يستحيل الانفكاك؟ ها؟ احنا دا نتكلم هناك لا. أحسنتم. إذا أمكن، إذن هذه من باب الاتفاق صاير هالشكل، إذا صار معصوم ويستطيع الآن يعصي ولا محذورة في ذلك، ولكن شاء ألا يعصي، ولكنه يتفق حصول التالي عند حصول المقدم، كما لو اتفق أن محمدا الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس. هذا فد مثال مولانا ولطيف هذا المثال، بعض الطلبة مولانا ملتزمين أنه ما يجي قبل الدرس، يعني عنده التزام بذلك، اللي يجي هو الأستاذ باذي. بعض الطلبة عندنا هسه ما موجودين، فلهذا أقول المطلب مولانا، لا أتذكر أني بدأت الدرس وهو موجود، لا أتذكر، لعله صار سنة ونصف يحضر عندي، قلت مو موجود، لا يتبادر إلى الذهن، لا أتذكر مولانا. مرة يجي مولانا نصف ساعة بعد الدرس، مرة يجي ثلاثة أربع ساعة، بعضهم مرانا مرة يجيني بعد باقي خمس دقائق بس قعد، قلت والسلام عليكم ورحمة الله. خو بعد هسا أنتوا تشوفون هسا هذا الدرس هم هو شون وضعه، وهم نفسية الأستاذ مش تصير مولانا، أنه طالب اهتمامه، هذا ينبئ دلالة الالتزامية، هذا اهتمامه بالدرس، هذا ما بعد ما يريد هو يقول لي أنا مهتم بالدرس لو ما مهتم، أنا دلالة الالتزامية مكتوب على جبيني أنه ما مهتم بالدرس، وإلا لو مهتم بالدرس مولانا لا أقل قربة إلى الله حتى يكسر القاعدة، مرة واحد يجيني قبل الدرس. شيخ مصباح حفظه الله تعالى يقول لا أتذكر، سنين طويلة حضرت عند السيد الطبطبائي رحمة الله تعالى عليه، يقول لا أتذكر جئت إلى الدرس والسيد العلامة مو موجود في الدرس، قبل الوقت، ها قبل الوقت أجي ولكن سيد العلامة خمسة دقائق ثلاثة دقائق دقيقتين لابد في موقعه جالس ومنتظر أنه يبدأ الوقت، ما أتذكر. هو يقول أنا ما أتذكر، مو أنه جاي متأخر، أنا لا أجي ويا الدرس، فد مرة أجي أشوف سيد ما جاي مثلا، أبدا ماكو يجي حال. كما لو اتفق أن محمدا الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس، فتؤلف هذه القضية الشرطية، كلما جاء محمد فإن المدرس قد سبق شروعه في الدرس. خب ملازم أكو، لا سبب لها، لا لها لها سبب، هذا التأخير له سبب وذاك التقدم له سببه، ولكنه هذا الارتباط يمكن أن ينفك أو لا يمكن؟ نعم يمكن أن ينفك. ما أية علاقة بين مجيء محمد وسبق شروع الدرس، وإنما ذلك بمحض الصدفة المتكررة. التفتوا، مو وجود شيء بلا سبب بلا رابط أبدا، لا مو هذا، مو المعنى الأول من الصدفة وهو تحقق الشيء بلا علتين. ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة كثيرا ما يقع في الغلط، فيظن في كثير من الاتفاقيات أنها قضايا لزومية لمجرد تكرر المصادفة. هسه هذا الكلام الذي يقوله هذا فيه تأمل موكول إلى مكان آخر، وهو أن الصدفة هل يمكن أن تكون دائمية وأكثرية أو لا يمكن؟ خب المبنى الأرسطي يقول أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، لعد كيف يمكن أنه نجد هناك تلازم ومنشأها الصدفة وكثير أيضا، ومع ذلك ماذا يكون تاما على المبنى الأرسطي الذي يقول أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. هذه من القواعد المهمة في المنطق الأرسطي، أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية. بعد ذلك نأتي إلى أقسام المنفصلة. طبعا السيد الشهيد لا يقبل هذه القاعدة، يقول هذه القاعدة ليست قاعدة عقلية وإنما هي قاعدة استقرائية، قاعدة احتمالية، من الاحتمال اكتشفناها، وإلا ليست من قبيل القواعد العقلية، اجتماع النقيضين محال، الكل أكبر من جزئه ونحوه. بعد ذلك ينتقل الماتن إلى والمصنف إلى أقسام المنفصلات. يقول المنفصلة على قسمين، يعني لها تقسيمان، التقسيم الأول العنادية، التقسيم الثاني الاتفاقية. العنادية هي أصل القضية باعتبار أن المنفصلة هي حقيقتها هي العنادية، يعني أنه لا يجتمع المقدم مع التالي بأي نحو من الأنحاء، يعني الزوج العدد الصحيح إما زوج وإما فردون، يستحيل لا أن يكون أن يجتمع ولا أن يرتفع، وهذه هي العنادية. لكن في بعض الأحيان يوجد عناد ولكن أيضا عناد يمكن أن يجتمع، ولكن من باب الصدفة أنه لا يجتمعان. العنادية والاتفاقية، وهذا التقسيم باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين كالمتصلة، فتنقسم إلى العنادية وهي التي بين طرفيها تناف وعناد حقيقي تكويني، لا يمكن أن يجتمع ولا يمكن أن ينفرع يرتفع، كما في المنفصلة الحقيقية التي سيأتي الكلام عنها بعد ذلك، بأن تكون ذات النسبة في كل منهما تنافي وتعاند ذات النسبة في الآخر، نحو العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو أن يكون فردان. إذا كان العدد الصحيح النسبة فيه هي الزوجية، يعني كان أربعة فنسبته ماذا؟ إلى الزوجية، هذه النسبة بعد تنافي أن تكون هي الفردية، وإذا كانت هي الفردية تنافي أن تكون هي الزوجية. الاتفاقية وهي التي لا يكون التنافي بين طرفيها حقيقيا ذاتيا، وإنما يتفق أن يتحقق أحدهما بدون الآخر، يعني إذا أتحقق هذا فليس ذاك بمتحقق، وإذا تحقق ذاك فليس هذا بمتحقق، كما لو علمنا أنه في الدار لا يوجد إلا شخص واحد فنقول إما هو زيد وإما هو خالد، هذا لا بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمع في الدار زيد وخالد، لا يمكن، ولكن هنا الآن في هذا المورد أنا أعلم لا يوجد في الدار إلا أحد الأخوين إما زيد وإما خالد، فهنا تعاند ولكن تعاند اتفاقي، وإنما يتفق أن يتحقق أحدهما بدون الآخر لأمر خارج عن ذاتهما، نحو إما أن يكون الجالس في الدار محمدا أو باقرا. شوفوا الشيخ المظفر رحمة الله تعالى عليه، هسه بغض النظر عن التجديدات التي أوجدها هذا العالم المجدد في حوزة النجف قبل 30-40 سنة في تلك الأجواء اللي إلى الآن تلك الأجواء ما تهيأت لمثل هذا التجديد الذي ذكر في ذاك الوقت أراد أن يقوم به المظفر رحمة الله تعالى عليه، بغض النظر عن كتبه والجامعة التي أسسها والكلية التي وضع أساسها. شوفوا حتى في المناهج التي أسسها الأمثلة أيضا تغيرت. أنتم تشوفون بأنه في كتب اللغة العربية والناحو والبلاغة هو لو زيد دو عمرو مولانا، هذا إني زيد عمرو هماتينا ملازمات كأنه للفكر الإنسان الإسلامي مذ قبل 1400 سنة إلى يومك هذا. هذا إني أسماء مو أسماء اسماء إسلامية مولانا، لأنه عمرو بكر خالد وهذا الأسماء كانت مولانا من الأسماء التي قبل الإسلام، والإسلام عندما جاء مولانا أسماء كلها بدلها إلى أسماء محمد وباقر وحسن وعلي وفرقان وقرآن. هذه الكلمات اللي إنسان من يسمعها ينشرح لها القلب، تجد لا مولانا الأمثلة الموجودة الأسماء الموجودة أيضا في كتبنا إلى يومنا هذا، حتى في كتب الأصول مثال همات من ينضرب ينضرب زيد وعمرو هواي هواي يصير بكر وخالد بعد غير ذني ما عاد. قال إما أن يكون الجالس في الدار محمدا أو باقرا إذا اتفق أن علم أن غيرهما لم يكن موجودا، من هذا الباب. ونحو هذا الكتاب إما أن يكون في علم المنطق وإما أن يكون مملوكا لخالد. أنا أعلم أنه زيد عند كتاب ولكنه ليس في علم المنطق، وهذا الكتاب شككته أنه إذا كان لخالد طبعا شوف هم ما يقدر يخرج منها، هو شيخ المظفر مبتلي بها هم مبتلي بها. إذا كان الكتاب لخالد فليس في علم المنطق، وإذا كان في علم المنطق فهو ليس لخالد، لأنه أنا أعلم بأنه خالد مولانا ضد المنطق فما عنده كتب في المنطق. فإذا كان الكتاب ملكا للمنطق لو ضارب مولانا باسم الفلسفة هواي كان أفضل، لأنه كان أوقع في النفس، لأنه هواي أكو ضد الفلسفة أما ضد المنطق هسه قليل. هذا الكتاب إما أن يكون في علم المنطق وإما أن يكون مملوكا لخالد إذا اتفق أن خالدا لا يملك كتابا في علم المنطق. هسه إما اتفق وإما قاصد أن لا يريد أن يكون له كتاب في علم المنطق، لأنه علم أرسطي يوناني مال الكفار مولانا، فش نسوي به إحنا؟ واحتمل أن يكون هذا طبعا بس الكفار مال ذاك الزمان ما يخالف، أما كفار هذا الزمان لابد ما نأخذ علومهم، أما كفار ذاك الزمان ما يخالف، لأنه في التاريخ لو تقرؤون مولانا أكثر اليونانيين ملاحدة كانوا كفار كانوا، فعلومهم اللي جاية منها كما يخالف مولانا كفار هذولا كما يخالف، ناخذ علومهم فلسفة منطق أصلا كل وجودنا منطق، أصولنا فقهنا كل منطق أرسطو من هذا هاي الكفريات ما يخالف. أما هالكفريات اللي بهالزمان تجي لا مولانا هذه من بلاد الغرب، وبلاد الغرب بلاد ملحد كافر، إذن كله لابد أن نضعه على صفح. لا يملك كتابا في علم المنطق واحتمل أن يكون هذا الكتاب المعين في هذا العلم في علم المنطق الحقيقية ومانعة الجمع ومانعة الخلو. أنا ذكرت في بحثي الفقه قبل هذا الدرس قلت بأنه بعض الإخوة لعله يتبادر إلى ذهنه أنه هذه الجمل المعترضة اللي تجي في الدرس السيد شنو قصده منها، ليش تجي هذه الجمل المعترضة؟ مولانا الآن أكو حملة على الحوزات العلمية وأكو شبهات وإشكالات وتساؤلات حول وضع الحوزة العلمية، فهذه لابد إما أن نحن نلتفت إليها ونصححها وإما أن يلتفت إليها الآخرون ويصححوها، ويقينا أنه سيلتفت الأعداء يوما ما، هسه الأعداء أو المصلحون مو مهم ولكن من خارج الحوزة، فالأولى بنا أن نلتفت إليها ونصححها. ليش؟ لأنه إذا جاءتنا من خارج اطمئنوا سندافع عن خطأنا. ليش؟ لأنه مو من داخلنا النابعة. انتوا شايفين بأنه إذا عندكم مشكلة في البيت إذا واحد من برا يريد يصلح لك إياها قال لك ليش عندك هيك مشكلة، أنت تقبل أنه إشكاله لو تدافع عن وضعك؟ أنت مهما بلغت ستبقى تدافع عن وضعك الداخلي وتعلمهم خطأ، ولكن نقول مولانا هو ليش لابد أنا أسوي؟ هذه طبيعة الوضع النفسي، أنت من تعيش في إطار معين فإذا اجتك شبهة من الخارج أو سؤال من الخارج، استفسار من الخارج، أنت ما تقدر تتقبله ببساطة، ستدافع عن وضعك القائم. أما بخلاف لو إجاك الاستفسار والسؤال والإصلاح إجا منين، نابع من داخل وجودك، أنت مباشرة تقبله. الآن كل الإخوة الجالسين هنا وغير الجالسين هنا كل يدعون إلى إصلاح الوضع المنهجي في الحوزة، الوضع التدريسي في الحوزة، الوضع التعليمي في الحوزة، إلى ما شاء الله كل دا يقبل ويحس بهذا النقص الموجود. ولكن هذه الدعوة إذا أجت من خارج، أنت مباشرة تأخذ موقف الدفاع عن الوضع الموجود في الحوزة، تبدأ مولانا تعدد أن الحوزة هيك بها امتياز، هيك ما هو ما عندنا إشكال مولانا. فالأفضل أنتم تلتفتون إلى هذا الوضع الموجود وتصححوا هذا الوضع الموجود، وإلا اطمئنوا أنه العدو إذا بدأ يفكر بالإصلاح مو فقط راح يصلح الخطأ عندك، حتى الصح منك راح يأخذه، لأنه عدو، هو ما عنده فرق من النسبة، هو بالنسبة إليه أنت عدو وبالنسبة إليك هو خصم. فلهذا بعد ما يقول هذا نبقيه هذا المقدار وهذا المقدار الموزن منه نرفعه. التفتوا لما أقول، أكثر من هذا ما أقدر أبين. قال: القضية إما حقيقية وإما مانعة الجمع وإما مانعة الخلو. المنفصلة أيضا لها تقسيم آخر إلى ثلاثة أقسام. طبعا هذه إذا ثلاثة أقسام، إذا أردنا أن نجعله حصرا عقليا لابد أن يكون مبني على ماذا؟ على منفصلتين حقيقيتين. أما إذا كان الحصر حصرا استقرائيا ما عندنا مطلب. المهم من تقسيمات المنفصلة هي أولا الحقيقية، وهي المنفصلة الحقيقية، وقد تقدم الكلام عنها فيما سبق، والمنفصلة التي هي مانعة الجمع، والمنفصلة التي هي مانعة الخلو. هذه الاصطلاحات احفظوها جيدا، افهموها جيدا، لأنها كثيرة الدوران في الأصول، في الفلسفة، في الفقه، في علوم متعددة. بدل مولانا ما أن يجلس ويشرح لك نصف صفحة ماذا يريد أن يقول، يقول هذه منفصلة حقيقية. بدل أن يجلس ويتكلم لك ربع ساعة أنه ماذا مقصودي، يقول هذه مانعة الجمع، مانعة الخلو. فأنت هذه الاصطلاحات لابد أن تعرف حدودها، ثغورها جيدا، حتى عندما تستعمل تعلم أن القائل وأن المستدل وأن المتكلم ماذا يريد أن يقول. في المنفصلة الحقيقية تقدم الكلام عنها فيما سبق. ما هي المنفصلة الحقيقية؟ المنفصلة الحقيقية الموجبة هي التي لا يمكن أن تجتمع ولا يمكن أن ترتفع. اجتماعهما محال، ارتفاعهما محال. هذا في الموجبة إذا كانت المنفصلة حقيقية. أما إذا كانت سالبة فالاجتماع ممكن، الارتفاع ممكن، الاجتماع والارتفاع ممكن. قال: وهذا التقسيم باعتبار إمكان اجتماع الطرفين ورفعهما وعدم إمكان ذلك، لأن المنفصلة بعد ماذا هي؟ لها طرفان، إما وإما، أو لها أطراف مو مهم، إما وإما. هذه إما وإما لا يجتمعان ولا يرتفعان. نريد أن نرى متى يجتمعان، متى لا يجتمعان، متى يرتفعان، متى لا يرتفعان، وتفصيله. فتنقسم إلى حقيقية، المنفصلة الحقيقية، لأنه المقسم لها هي القضية الشرطية المنفصلة، فالمنفصلة حقيقية، منفصلة جامع مانعة الجمع، منفصلة مانعة الخلو. أما المنفصلة الحقيقية وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا وكذبا. مراد من الصدق والكذب هنا أي اجتماعا وارتفاعا. مراد صدقا يعني اجتماعهما، كذبا يعني ماذا؟ ارتفاعهما. مو المراد مطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع، كما سيفسر يقول بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن ارتفاعهما، لأنكم تتذكرون نحن قلنا أن القضايا الشرطية صدقها وكذبها، صدقها وكذبها إنما ماذا؟ بصدق طرفيها وعدم صدق طرفيها، لا بالمطابقة للواقع وعدم المطابقة للواقع. قال: وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها صدقا يعني اجتماعا، كذبا يعني ارتفاعا، يعني لا يجتمعان متنافيان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. هذا في الإيجاب إذا كانت القضية موجبة، أما إذا كانت القضية سالبة فإنهما يجتمعان ويرتفعان ولا محذور فيه كما يضرب الأمثلة. يقول: وعدم تنافيهما كذلك، يعني لا يتنافيان صدقا كذبا، صدقا وكذبا كما سنبين. بمعنى ما معنى يتنافيان، ما معنى يتنافيان صدقا وكذبا؟ قال: بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ولا ارتفاعهما في الإيجاب إذا كانت القضية موجبة، ويجتمعان ويرتفعان في السلب. هذه ويجتمعان ويرتفعان في السلب، إما لابد أن نفصلها هذه الجملة حتى تدل على المطلوب، وإما يوجد نقص في الجملة، لأنه السالبة قد يجتمعان فقط ولا يرتفعان، قد يرتفعان فقط ولا يجتمعان في السالبة، ها، وقد يجتمعان ويرتفعان. هذه قوله ويجتمعان ويرتفعان إذا كان إشارة فقط إلى القسم الثالث، فالجملة ناقصة لأنه لا يشمل، مع أن السالبة في المنفصلة الحقيقية، السالبة قد تجتمعان فقط ولا يرتفعان، وقد ترتفعان فقط ولا يجتمعان، وقد يرتفعان ويجتمعان. أو نصحح نقول: ويجتمعان ويرتفعان في السلب، فإذا كان يجتمعان ويرتفعان في السلب فمن باب الأولوية القطعية بعد يجتمعان فقط ولا يرتفعان، يرتفعان فقط ولا يجتمعان. إذا كان يجتمعان ويرتفعان خو يجتمعان فقط أيضا كذلك، يرتفعان فقط أيضا كذلك. هسه مثال الإيجاب واضح: العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو أن يكون فردا، والموجود إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا، ويستحيل أن يكون واجبا وممكنا ولا واجبا ولا ممكنا، اجتماعهما محال، ارتفاعهما محال. فالزوج والفرد لا يجتمعان ولا يرتفعان. أما مثال السلب فإنهما، تجد مثال السلب: الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم. خب هذه يجتمعان أو لا يجتمعان؟ إذن هذه مو منفصلة حقيقي. أنت لو غضضت النظر عن السلب، الآن تعالوا إلى الإيجاب: الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم، هاي منفصلة حقيقية؟ لا، لأنهما يجتمعان، وهو الإنسان هم هو ناطق وهم هو قابل للتعليم، ويرتفعان أيضا في الحجر، فإنه في الحجر لا هو ناطق ولا هو كذا. طبعا في الحيوان بعد لا يكون حيوان. هسه الآن أسلب، الآن بل في البقر يسلبان، أنا ضربت الحجر كان خطأ، في البقر الآن نجي إلى السلب. قال: ليس الحيوان، الحيوان نسلب، القضية سالبة بعد، ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم، ليس الأمر كذلك. لماذا؟ لاجتماعهما. أنت تريد أن تسلب هذا، قلت أولا اقرأوها موجبة: الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم، هذه صحيحة لو غلط؟ الموجبة صحيحة لو خاطئة؟ خاطئة. إذن الصحيح مالها ماذا؟ السالب. هذه ليس إما وإما، إذا كانت الموجبة لها خاطئة فالسالبة ماذا تكون؟ صحيحة، لأنه القضية إما موجبتها صادقة وإما سالبتها صادقة، لأنه يدور الأمر بين الإيجابي والسالب، ولا تخرج قضية من الإيجابي والسالب. أنت عندما تقول الحيوان إما ناطق وإما قابل للتعليم، خب هذه صادقة لو مو صادقة؟ هاي الموجبة صادقة أو غير صادقة؟ غير صادقة. لعد نقيضها يكون صادقا. ما هو نقيضها؟ ليس الحيوان إما أن يكون وإما أن يكون. مثال السلب: ليس الحيوان إما أن يكون ناطقا وإما أن يكون قابلا للتعليم. لماذا ليس؟ قال: فالناطق والقابل للتعليم يجتمعان في الإنسان ويرتفعان في غير الإنسان، فإنه ليس بناطق وليس قابلا للتعليم. وتستعمل الحقيقية في القسمة الحاصرة. تقدم الكلام في المنفصلة الحقيقية، قلنا المنفصلة يعني الشرطية المنفصلة الحقيقية. وتستعمل الحقيقية في القسمة الحاصرة الثنائية وغير الثنائية، واستعمالها أكثر من أن يحصى. نأتي إلى القسم الثاني من أقسام المنفصلة، وهي مانعة الجمع. ما هي مانعة الجمع؟ قال: وهي ما حكم بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما صدقا. وبينا فيما سبق ما هو المراد من الصدق؟ اجتماع. ما هو المراد من الكذب؟ ارتفاع. إذن لا يجتمعان فقط، يرتفعان أو لا يرتفعان. نعم، إذن أنت هذه الجملة إنما تستعملها في الموارد التي لا يجتمع فيها الطرفان. أما يرتفع أو لا يرتفع، نعم يرتفع، قد يرتفعان وقد لا يرتفعان، مو مهم عندنا. المهم فقط أنت تريد أن تبين أنهما لا يجتمعان وقد يرتفعا. مانعة الخلو في قبالها، تريد أن تبين أنهما لا يرتفعان، سيجتمعان أو لا يجتمعان، وقد يجتمعان. إذن في الحقيقية هو ماذا؟ هو سلب الاجتماع والارتفاع معا. أما في مانعة الجمع تريد أن تقول لا يجتمع الطرفان فقط، أما يرتفعان أو لا يرتفعان، نعم يرتفعان. في مانعة الخلو تريد أن تقول لا يرتفعان عن الواقع، أما يجتمعان أو لا يجتمعان، نعم يجتمعان. هسه نقرأ الأمثلة. قال: مانعة الجمع وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافي طرفيها ولكن صدقان لا كذبان، يعني اجتماعان لا ارتفاعان، بمعنى أنه لا يمكن اجتماعهما ويجوز أن يرتفعا معا في الإيجاب. أما في السلب ماذا يكون؟ معكوس كاملا، كما قرأنا في المنفصلة الحقيقية. في المنفصلة الحقيقية ماذا كانت؟ لا يجتمعان ولا يرتفعان في الموجبة. السالبة شنو صارت؟ يجتمعان ويرتفعان. هنا عندما نقول لا يجتمعان في السالبة شو يصير؟ يجتمعان. لا يرتفعان في الموجبة، في السالبة شو يصير؟ لا يرتفعان. قال: ويمكن اجتماعهما ولا يمكن ارتفاعهما في السالب. مثال الإيجاب: إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود. يستحيل اجتماعهما، لا يعقل أن يكون الجسم أبيض وأسود ولكن يمكن أن يرتفع أو لا. نعم يمكن أن يرتفع في الجسم الأصفر، فالأبيض والأسود لا يمكن اجتماعهما في جسم واحد ولكن يمكن ارتفاعهما في الجسم الأحمر. مثال السلب: إما أن يكون، هذه ليس ارفعوها مثل ما فعلنا هناك، إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود. هذه تريد أنت تسلبها، إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود، تسلبها، غير أبيض غير أسود يجتمعان ولا يجتمعان؟ بلي، يا أحمر هو غير الأبيض وغير الأسود، يجتمعان ولا يجتمعان؟ إذن اجتمع. هناك ماذا في الموجبة شنو كانت؟ لا يجتمعان. هنا ماذا صارت؟ يجتمعان. نعم لا يرتفعان. لماذا لا يرتفعان؟ شوفوا انتو غير الأبيض اجعلوا معه ليس، غير من أدوات النفي لو مو من أدوات النفي. ها، إذا دخلت عليها ليس ماذا تفعل؟ نفي النفي إثبات. غير أسود غير من أدوات النفي لو مو من أدوات النفي، إذا دخلت عليها ليس صارت كذا. إذن لا يرتفعان، لأنه لا يعقل لا يكون لا أبيض ولا أسود، يعني أكون أبيض وأسود، هذا محالون، لأنه نفي النفي إثبات. فليس غير أبيض، ليس غير أسود، يعني ماذا؟ يعني أبيض وأسود، وهما محال. ومن هنا قلنا أنهما لا يرتفعان وإن اجتمعان. ومثال السلب: ليس إما أن يكون الجسم غير أبيض أو غير أسود، فإن غيره، ها مو ليس، هذه الجملة الموجبة، فإن غير الأبيض وغير الأسود يجتمعان في الأحمر، ليس بأبيض ليس بأسود، ولا يرتفعان في الجسم الواحد بأن لا يكون غير أبيض. لا غير، لا غير، نفي النفي ماذا يصير؟ إثبات، يعني أن يكون أبيض وأسود، هذا محال. بأن لا يكون غير أبيض ولا غير أسود، بل يكون أبيض وأسود. من أين استخرج هذه بل يكون أبيض وأسود؟ باعتبار أنه لا غير، وهذا محالون. خب، أين تستعمل مانعة الجمع؟ قال: وتستعمل مانعة الجمع في جواب من يتوهم إمكان الاجتماع بين شيئين، يتصور أنه يمكن أن يجتمعا، نحن نبين له لا يمكن أن يجتمعا، بغض النظر أنه يرتفع أو لا يرتفع، ليس لنا نظر إلى الارتفاع وعدم الارتفاع، وإنما نظرنا اجتماعي فقط. كما يتوهم أن الإمام، يعني الإمام المعصوم، ها الإمام الذي ثبتت عصمته، ها مو مطلق الإمام، كل من نسميه إمام، كما يتوهم أن الإمام يجوز أن يكون عاصا لله، مو نتوهم، نجزم أن بعض الأئمة يعصي الله سبحانه وتعالى، كما هم أئمة الجور وأئمة أئمة يدعون إلى النار، مو فقط نتوهم أنهم يعصون الله، بل نقطع أنهم يعصون الله. إذن مو مرادنا مطلق الإمام، مراد يعني الإمام الذي ثبتت عصمته. هذه من موارد مولانا، هواي مصير في خلطة، هذه النكتة وبينها مرتبطة في الفقه، مو هنا أكو عندنا فد مشكلة في علم الفقه، وهي أنه هذه الروايات التي وردت فيها إمام إمام، مراد من الإمام شنو؟ جملة من الفقهاء قالوا مراد من الإمام يعني إمام الأصل اللي ثبتت عصمته. كثير من الأحكام عطلوها، صلاة الجمعة عطلوها، لماذا؟ لأنه وارد في الروايات أنه لا جمعة إلا بإمام، والمراد من الإمام منه؟ ها؟ مراد من الإمام منه؟ إمام الأصل، ولا يوجد إمام الأصل، فتكون تشريعها يكون محرما، فحرتم صلاة الجمعة في عصر الغيبة. طبعا موجود منهم أناس الآن، لا تصوروا المسألة قديمة هذه، لا من المعاصرين الذين أيضا من العلماء هم مهماتينا محققين، يذهبون إلى تحريم صلاة الجمعة في زمن الغيبة، لأن المسألة بها أقوال متعددة. هاي وحدة آثار، سبب شنو؟ أنهم فهموا من الإمام هذا المعنى. بعد في الحدود مولانا، في الروايات عندنا بأنه لا يقيم الحد إلا منه، إلا إمام، وهو فاهم المراد من الإمام يعني شنو؟ يعني إمام الأصل. إذن إمام الأصل ما كم ولا نعطلوا باب الحدود، فلهذا تجدهم حفظهم الله ورحم الله الماضين منهم كتبوا رسائل عملية ما خلوا بها باب الحدود. باب الحدود مولانا من يمام، مهم كم مهمل وأهمل مولانا، فلهذا باوعوا الرسائل العملية، باوعوا العروة الوثقى، ومن حش على العروة الوثقى، وإلى ثماننا تجد أنه رسائل عملية لم يكتب فيها بحث الحدود والديات، حتى للتثقيف هسه افترض ما نقدر نقيم الحكم الشرعي، لكن يا أخي بين له الحكم، قولوا للمسلمين ترى هذه أحكام الله، وإن كانت أيدينا لا يمكن مسدودة لا غير مفتوحة لا يمكن تطبيق أحكام الله. لا مولانا أصلا حتى التثقيف سد بابه، فلهذا تشوف باب الديات وحدود وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وجهاد كلها مولانا حذفت من الرسائل العملية، إلا بعد بحمد الله واحدة من آثار الثورة المباركة في إيران أنه لا بدأت الرسائل العملية تكتب، أو العلماء والمراجع يكتبون رسائل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كأنه 70-80 سنة من أعمارهم ما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزءا من الإسلام. خب هذا هم مطلب، عرفتوا شون؟ وخمس مولانا، يا من يوزع الخمس؟ إمام يوزع الخمس، إمام يستلم الخمس، خو إمام ما موجود شو نسوي؟ ندفن الفلوس مولانا، ندفنه لين نجي صاحبه. فتوى فقهية موجودة مولانا، هذا اللي تضحكون أنتم، فتاوى بها فقهية. هسه افترضوا بأنه الآن ماكو أحد يقول، ولكنه موجودة في مسألة سهم الإمام، أكو 13 أو 14 قول، واحدة من الأقوال تدفن، واحدة من الأقوال يرمى بها بالبحر، الحجة هو يستلم منها. ما أدري شو يسوي بهن الحجة، كأنه حجة بنك عنده يرمي فلوس بهن، شو يسوي بهن الحجة؟ شيء غريب مولانا، شو يسوي بهن الحجة؟ الحجة عندما يأتي تخرج الأرض له كنائزها، فالحجة سلام الله عليكم ما محتاج هاي الأوراق نصبطن عنده، شو يسوي بهن الحجة؟ على أي الأحوال هذه سببه ماذا؟ سببه أنه فهم من الإمام اللي يعطى، يا إمام إمام الأصل، وهكذا مولانا إقامة الحكم الإسلامي لا يكون إلا بإمام، وهذه سببت فد مشكلة في الفقه الإسلامي، أن هذه كلمة الإمام ماذا يراد منها؟ إمام الأصل، لو مراد منها الإمام الأعم من إمام الأصل ومن نائبه الخاص والعام، بل ويشمل إمام الجوري أيضا. هذا هنا شوفوا الذهن بعد وين مرتبط، مرتبط بأن المراد من الإمام يا إمام إمام الأصل، فلهذا يطلق يقول كمن يتوهم أن الإمام، لأن الإمام عندما يطلق يتبادر إلى ماذا؟ إلى إمام الأصل، فهو هماتين أطلقها لم يقيدها، مع أنه مولانا لا، بحسب اللغة وبحسب الاستعمال والحق هذا أن الروايات مستعملة الإمام بالمعنى الأعام، إلا إذا كانت هناك قرينة، إذا كانت قرينة أن المراد إمام الأصل، المراد من الإمام يعني النائب الخاص النائب العام، هذا بعد من القرائن، أما إذا لم توجد هناك قرينة فالأصل أن المراد من الإمام أي إمام كان. كمن يتوهم أن الإمام يجوز أن يكون عاصيا لله فيقال له إن الشخص إما أن يكون إماما أو عاصيا لله، والمنفصلة منفصلة حقيقية إذا كان المراد من الإمام أي إمام؟ إمام الأصل. ومعناه أن الإمامة والعصيان لا يجتمعان، وإن جاز أن يرتفعا بأن يكون شخص واحد ليس إماما وليس عاصيا، متقي من أولياء الله ليس إمام أصل هو وليس عاصيا أيضا، وكم له نظير في أولياء الله. هذا في الموجبة، وأما في السالبة فتستعمل في جواب من يتوهم استحالة اجتماع شيئين. هناك في الموجبة كان يتوهم إمكان الاجتماع، هنا يتوهم ماذا؟ استحالة الاجتماع. نجيبه ماذا؟ نقول لا يمكن أن يجتمع، نعم لا يرتفعان في السالبة. كمن يتوهم امتناع اجتماع النبوة والإمامة في بيت واحد، كما أشكلها ذاك الإنسان قال بعد لا يمكن أن تجتمع فيكم النبوة والإمامة معا، كانت فيكم النبوة فلتكن الإمامة من غيركم، فيقال له ليس إما أن يكون البيت الواحد فيه نبوة أو إمامة. بعض أمثلته هو أين أبته ومؤثرة رحمة الله تعالى عليه، هو مطلب عقائدي هذا، ده يشير إلى فتح خلاف موجود في الصدر الأول من الإسلام، بأنه واحدة من إشكالات التي أشكلت على الإمام أمير المؤمنين، أنه أنت بعد لا يمكن أن تكون خليفة وأن تكون إمام، ما يصير مولانا كلها إلكم أنتم، هم نبوة في بيت بني هاشم هم الإمامة في بيت بني هاشم، ما يصير، إما أن تكون النبوة فيكم وإما أن تكون الإمامة فيكم، خسارة النبوة فيكم فلتكن الإمامة في غيركم، وبحمد الله كان الأمر كذلك. هذا مما يشكر الله عليه، حيث أنه عندما كانت النبوة في هذا البيت الشريف، خب عرفنا ماذا فعلوا، أما عندما صارت الإمامة في غير هذا البيت أيضا علمنا ماذا فعلوا في العالم، لأن هذه الدفائن كلها خرجت إلى السطح، علمنا عند ذلك أنه بني فلان وبني فلان وبني فلان ماذا فعلوا عندما صاروا أئمة في الناس. ليس إما أن يكون البيت الواحد فيه نبوة أو إمامة، ومعناه أن النبوة والإمامة لا مانع من اجتماعهما في بيت واحد. مانعة الخلو بعكس مانعة الجمع في كل الخصوصيات، بعد لا يوجد مطلب، وهي ما حكم فيها بتنافي طرفيها أو عدم تنافيهما كذبا، يعني لا يجتمعان، لا يرتفعان عن الواقع، وقد يجتمعان لا صدقا اجتماعان، بمعنى أنه لا يمكن ارتفاعهما عن الواقع ويمكن اجتماعهما، هذا في الإيجاب. من قبيل ماذا؟ من قبيل الموجود إما علة وإما معلول، يعني الواقع لا يخلو من أحدهما، لو علة لو معلول، وقد يجتمعان أن يكون الشيء علة ومعلول، علة لشيء دونه ومعلول لشيء فوقه، ممكن لو مو ممكن؟ نعم ممكن. إذن فقط عندما نقول إما وإما نريد أن نقول لا يخلو الواقع من أحدهما، مو نريد أن نقول يجتمعان بالضرورة، بمعنى أنه لا يمكن ارتفاعهما، نعم ويمكن اجتماعهما في الإيجاب أما في السلب، ويمكن ارتفاعهما ولا يمكن اجتماعهما في السلب عكس ذلك. مثال الإيجاب: الجسم إما أن يكون غير أبيض أو غير أسود، أي أنه لا يخلو من أحدهما وإن اجتمع، إذا كان أحمر هو غير أسود، ونحو إما أن يكون الجسم في الماء أو لا يغرق، مثال فيه تأمل ولكنه مو مهم، فإنه يمكن اجتماعهما بأن يكون في الماء ولا يغرق، ولكن لا يخلو الواقع من أحدهما لامتناع ألا يكون الجسم فيما ويغرق أو لا يغرق. مثاله الأوضح كما يضرب هو أنه كل شيء لا يخلو إما أن يكون علة وإما أن يكون معلولا. أما مثال السلب: ليس إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود، هاي السلب ارفعوها، سووا الجملة هكذا: إما أن يكون الجسم أبيض وإما أن يكون أسود، صادقة لو كاذبة؟ كاذبة. صادقة مالتها ماذا؟ ليس إما أن يكون الجسم أبيض أو أسود، ومعناه أن الواقع قد يخلو منهما مو من أحدهما، هذا السلب. السلب ماذا؟ يخلو الواقع منهما، لأنه وقلنا أنه مانعة الخلو لا يخلو الواقع، موجبة سالبة ماذا؟ يخلو الواقع، فلهذا لابد هاي صححوها، ومعناه لأن القضية سالبة، ومعناه أن الواقع قد يخلو منهما وإن كانا لا يجتمعان. وتستعمل مانعة الخلو الموجبة في جواب من يتوهم إمكان أن يخلو الواقع من الطرفين، بعد ذاك كنا في إمكان أن يجتمعا في الواقع، هنا يخلو منهما في الواقع، كمن يتوهم أنه يمكن أن يخلو الشيء من أن يكون علة ومعلولا، فيقال له كل شيء لا يخلو إما أن يكون علة أو معلولا، وإن جاز أن يكون، يعني يجتمعا، وإن جاز أن يكون شيء واحد علة ومعلولا معا، علة لشيء ومعلولا لشيء آخر. وأما مانعة الخلو السالبة فتستعمل في جواب من يتوهم أن الواقع لا يخلو من الطرفين، نقول له لا، أن الواقع يخلو من الطرفين، كمن يتوهم انحصار انقسام الناس في عاقل لا دين له ودين لا عقل له، نقول لا مولانا، يخلو الواقع منهما، كما لو اجتمع دين وعاقل فإنه عاقل فرغ خلى الواقع منهما في العاقل الدين، خلى الواقع من الطرفين أو لم يخلو الواقع من الطرفين؟ نعم، لأن أحد الطرفين عاقل ولا دين له، والطرف الآخر دين ولا عقل له. في العاقل الدين لا هذا الطرف ولا ذاك الطرف، فخلى الواقع منهما. فيقال له ليس الإنسان إما أن يكون عاقلا لا دين له أو دينا لا عقل له. هاي السالبة ارفعوها، قولوا الإنسان إما أن يكون عاقلا لا دين له أو دينا لا عقل له. صادق لو كاذبة؟ صادق كاذبة، والصادق مالته ليس كذلك، بل يجوز أن يكون شخص واحد عاقلا ودينا معا. تنبيه يأتي، والحمد لله رب العالمين.